على الجهاز التقني حمزة، في التقديم نبيلة، وفي الإخراج جلال شروق. برنامج باق في القلب لهذا اليوم مستمعنا الكرام، نتحدث اليوم عن المرحوم الصحفي الطيب بوترفيف من إعداد سعيدة بالريش. من مواليد 15 فيفري 1953 بتبسة، التحق في السبعينات بمعهد العلوم السياسية والإعلامية آنذاك، كما قام بدراسات عليا بجامعة برلين بألمانيا. بدأ حياته المهنية كأستاذ جامعي، ثم انتقل إلى ميدان الصحافة أين التحق بالإذاعة الجزائرية، وبالضبط القناة الأولى، ثم القناة الدولية بالقسم العربي. إنه المرحوم الطيب بوترفيف الذي تميز عن أقرانه بالنشاط والحيوية، هذا ما يؤكده رفيق دربه الصحفي عز الدين طهاري.
المرحوم الزميل الطيب بوترفيف التقيته في سبعينيات القرن الماضي بجامعة الجزائر، فكان من أنشط الطلبة على مستوى المعهد، كان يمتاز بالحيوية، كان يقضي وقته بين المكتبة وبين الندوات، وكان كذلك من الطلاب الذين تزعموا الكثير من الحركات الاحتجاجية آنذاك في جامعة الجزائر لمطالب ربما اجتماعية وحتى سياسية. أعتقد بأنه من أكثر الصحفيين كذلك حيوية، كان يمتاز بالمهنية، كان كذلك أسلوبه في الكتابة الإذاعية أسلوب سلس دقيق، وكان كذلك يتميز أنه يغار كثيرا على القناة الأولى، فكان دائما يرفض ويحارب الرداء، فحتى في النقاشات التي كانت تدور آنذاك حول تطوير قسم الأخبار وتطوير النشرات كان دائما ضد الجمود، وكان كذلك دائما يطالب بأن تكون القناة الأولى في المستوى. وتذكر بأن القناة الأولى في عام 1989 انتقلت نقلة نوعية، حيث أصبحنا بفضل الزميل الطيب بوترفيف والكثير من الصحفيين الذين مروا في القناة الأولى استطاعوا أن يرفعوا من مستوى القناة الأولى آنذاك، وأصبحنا حتى أن ننافس للقنوات العربية، وكانت القناة الأولى آنذاك مصدرا للمعلومات.
الرجل كان صاحب مبادئ تجسدت من خلال المواضيع التي عالجها، وأحسن شاهد على هذا الصحفي المتقاعد حسن خاوة، عميد المكونين بالإذاعة الوطني.
كان لي شرف أن أشرفت على تكوينه في ميدان الإعلام الإذاعي هو وجماعة، وأتذكر دائما ابتسامة طيب بوترفيف، بشاشته وسهولة الكلام وانفعاله الطيب، يكسب بكل سهولة مودة ومحبة الغير. وأيضا أتذكر المواضيع التي كان يعالجها، وكانت كلها مركزة على إبراز حقوق الشعوب في نضالها وفي حقها في حريتها وفي مكانتها تحت شمس الحرية. كنت أستمع منه ربي يرحمه: يا أخي، الحرية تؤخذ ولا تعطى.
وعن شخصية الطيب بوترفيف وخصاله يقول المنتج الإذاعي نور الدين صنع:
كان إنسانا بشوشا صاحب نكهة، لا تخلو تلك المسافة التي بين الإذاعة وسكنانا من الطرائف والدعابة، اللي كان في كل مرة طيب بوترفيف بطلا لها، في كل مرة إنه عنده نكتة وضحكوا معه. ففي قاعة التحرير لا تخلو القاعة من ضحكة تاعو، من التعاليق أيضا اللي في كل مرة إلا وتضحكونا. ما يتميز به أيضا طيب بوترفيف أنه كان معطاء، كان صادق، كان كان ما يغضب يعني كان جزائري قح يعني كان فيه هذيك الطيبة تاع الجزائري وفيه طيبة الخلق تاع الجزائري وفيه النرفزة تاع الجزائري والصراحة تاعو يعني لما يشوف حاجة ما تعجبوش يقولها لك مباشرة في الحين ولما تعجبو حاجة يقولها لك.
يشهد جل زملاء المرحوم طيب بوترفيف على أسلوبه المتميز في الكتابة والإلقاء، وهذا تسجيل فريد لإحدى قراءاته لإحدى النشرات الإخبارية التي يحتفظ بها زميله عز الدين طهاري بعد مضي عقدين من الزمن.
11 عاماً و5 أشهر بالضبط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة والدها، السيدة بنظير بوتو تصل إلى سدة الحكم بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية. الموضوع لزميل الطيب ترتيب.
السيد غلام إسحاق خان الرئيس الباكستاني بالنيابة عين اليوم السيدة بنظير بوتو على رأس الحكومة الباكستانية الجديدة. تعيين السيدة بنظير البالغة من العمر 35 عاماً على رأس السلطة التنفيذية في بلد مسلم يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 أو 100 مليون نسمة جاء بعد فوز حزب الشعب الباكستاني.
طيب بوترفيف تحت رصاص الإرهاب في 16 أكتوبر عام 1994 أمام مقر سكناه ببرقي، تاركا وراءه 5 أولاد. ولن يبقى صوتك مسجلا في شريط زميلك عز الدين طهاري، بل هو عالق في أذان كل من أحبك وسمعك. نرحب بكم مستمعينا مستمعتنا من إذاعة الجزائر وفي برنامج باق في القلب من إعداد أمل بوعافية عن الصحفية ياسمين بريخ. ياسمين بريخ صحفية شابة عملت بمجال الصحافة المكتوبة وبالضبط بجريدة الأحرار قبل أن تلتحق بالعمل الإذاعي وتكون من الأوائل الذين شهدوا انطلاقة الإذاعة الثقافية سنة 1995. إلياس كرباش مخرج بالإذاعة الثقافية هو الذي ربطته علاقة طيبة مع ياسمين بحكم إشرافه على إخراج البرنامجين اللذين أشرفت عليهما ياسمين، يتحدث عن لقائه الأول بها.
في ذلك الفترة كنا بصدد تكوين الفريق اللي كان يشرف على انطلاقة الإذاعة. أتذكر هذه اللحظات بعد ما كنا نتعرف على بعضنا، جات هي مفعمة بالبشاشة يعني ومليئة بالحياة بالأمال، وكانت إنسانة نشطة جدا وتريح كل الناس اللي كانوا حولها يعني، وكانت عندها ربي عطاها القدرة على أنها تبعث فيك الحياة يعني. إذا تلاقيتي بها وكنت بنفسية يعني محبطة ولا، هي تعاود تبعث فيك الحياة يعني، وكانت تتحدى الصعاب وتتحدى المشاكل بكل بشاشة وفرح يعني. وكان عندها أمل وطموح كبير في العمل، كانت تحب الإعلام بزاف، كانت دائما تخبرنا على مشاريعها وأفكارها. كما يقولوا مشات علينا خلات فراغ كبير، ولو كان شاءت الأقدار وراهي معنا، لو كان يعني راهي من الصحفيات المقتدرات والممتازات على المستوى المؤسسة.
حرية شعبنا رئيسة مصلحة الإخراج والتنشيط بالإذاعة الثقافية تتحدثي الأخرى عن لقائها الأول بياسمينة.
أول لقاء تاعي مع ياسمينة تم هنا في مؤسسة الإذاعة وكان في الغولف وين كنا سابقا بداية 95 نظن هكا في جانفي وقعدت معنا هكا تقريبا مدة 9 أشهر عملت معنا في الإذاعة الثقافية وكانت كصحفية هنايا ومنتجة بالإذاعة الثقافية وكان عندها برنامجين معروف البرنامج تاع المعروف الأول كان أفاق الجامعة والبرنامج الثاني كان دير تحقيقات ثقافية على المؤسسة الثقافية المتواجدة بالجزائر وهذا هو تقريبا عملها هذا البرنامجين.
ومع انطلاقة الإذاعة الثقافية أظهرت ياسمينة اهتماماً خاصاً من حيث طرحها للعديد من الأفكار وبلورتها مساهمة منها في دفع مسار الإذاعة الفتية رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك. فكان من السهل عليها ببشاشتها أن تقنع المثقفين بالإدلاء بتصريح للإذاعة يقول ثانية إلياس كرباش.
كان تصب اهتمامها في اختيار المواضيع ومحاولة خلق فضاءات وتغطي كل النشاطات الثقافية اللي كانت يعني قليلة جدا في ذلك الوقت بحكم الوضع الأمني ولكن كانت هي تروح وتغطيها وتعطيها صبغة إيجابية حتى تحث المواطن أنه يخرج من دوامة ذيك ويهتم بهذه الأحداث وكانت أفكارها تصب دائما في خلق فضاءات في الإذاعة أو على مستوى المؤسسات الثقافية يعني كانت الشيء اللي رانا نمارسه اليوم كان في ذاك الوقت أحلام وأفكار اللي هي كانت تفكر فيها كنا نتحدثوا يعني بحق كنا نسطروا للشبكة للإذاعة وما هي المواضيع اللي تتكلم عليها هذه الإذاعة المتخصصة يعني هي جت بشهادة تاعها كصحفية كانت من الأوائل التي اقترحت حصة لتهتم بالجامعة من بيداغوجيا و كل النشاطات على جانب الحياة الجامعية بصفة عامة ومن بعد خلفوها الناس واحد أخرين بالإضافة إلى اللقاءات مع شخصيات الثقافية بصفة عامة وكان في ذلك الوقت سنة من الصعب جدا أننا نقنع بعض المفكرين والمثقفين في ذلك الوقت حتى يتكلموا في الإذاعة ويقوموا بتصريحات وكذا كان من الصعب جدا يعني هي بحكم شخصيتها كانت قادرة دائما بالبشاشة حتى تقنع الإنسان اللي كان خايف حتى يدلي بتصريحات وآراء وتجيب عمل جيد يعني.
شهد لها الجميع بطيبة قلبها وجمال روحها وابتسامتها التي لا تفارقها أبداً فكانت رائعة إنسانياً ومهنياً تقول حورية شعبنا.
كانت إنسانة وش أقول لك يعني إنسانة طيبة ماشي يعني كانت زميلة رائعة وإنسانة هادئة وكانت نشيطة في عملها تحسي أنها يعني تليق للمهنة الصحافة بحكم يعني حيويتها ونشاطها وكانت عندها ديمومة في العمل مستمر عملها يومي يعني كانت تجي تلتحق بالمؤسسة الإذاعة يوميا كانت تجي تدير شو الموضوع تاع تقريبا تاع الأسبوع وتروح دير تسجيلات مع أساتذة جامعيين وفي بعض الأحيان مع الطلبة ولا دير تحقيقات على مؤسسات ثقافية هنا في الجزائر دائما تشوفيها متفائلة خير يعني إنسانة كانت تحب مهنتها كانت تحب زملائها شو نقول لك إنسانة طيبة رائعة ما كان يصدر منها ولا شيء حاجة مش مليحة كانت لا تقدر تساعد الإنسان تعاونه لو كانت تنقل يعني بنفسها باش تقضي هذاك الأمر للإنسان يعني إنسانة طيبة وهادئة.
استهداف الساخر للصحفيين أثناء العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر أثبتت ياسمينة قوة شخصيتها وحبها اللامحدود لمهنة المتاعب فتحدت الصعاب وأشرفت على برنامجين أفاق الجامعة والتحقيق الثقافي إيمانا منها بضرورة تأدية الرسالة رغم كل شيء. حرية شعبنا ثانية.
ما ننساش بلي في هذه الفترة اللي عملنا فيها في 95 يعني كانت الحالة والوضعية الجزائر في الجزائر كانت وضعية متدهورة يعني، وإحنا في بداية يعني عملنا كنا صغار ويعني ما في البداية كنا نسمعوا هاد الأحداث واش يصرى في الجزائر كنا نخافوا يعني بحكم واش نسمعوا مثلا في قناة أولى في التلفزيون راهم قايسين يعني فئة معينة من الصحفيين وكلش كنا نخافوا كنا نقعدوا ندردشوا نقول يا أخي أنا خايفين يقيسونا خايفين تصرنا هكذا خايفين كانت تقولي أنا ما وخصوصا يعني مثلا وين كانت تسكن هي في الكاليتوس حي الكاليتوس كان يعني هذيك المنطقة كانت يعني الحالة متدهورة فيها وحنا نقول لها كيفاش تتنقلي وما تخافيش كانت تقولنا يعني أنا يعني شافية كانت تقولي بلي أنا نحب مهنتي ما نخافش وما ولازم يعني أنا ما نبطلش وما نخافش ونواصل مهنتي وما يعني ما كانتش ترجع للوراء يعني كانت مصرة وكانت حتى وين ما قرسكناها كانت مع حالة مش مليحة ووضعية متدهورة بصح كانت دايما مصرة على عملها وما خافتش وواصلت وقالت لي شفيت أنه قالت لي مرة رغم أني تلقيت تهديدات من طرف ناس من قبل قالت لي بصح مستحيل أنه هادو يحبسوا لي يعني إرادتي ولا عزيمتي في العمل.
عنا ياسمينة يوم 2 سبتمبر 1995 بعد أن اغتلتها جماعة إرهابية فكان وقع الصدمة كبيرا على كل من عرفها وأحبها تقول حورية شعبنا.
كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي يعني احنا كنا ننتظروا فيها صباحا تجي هنا تستأنف عملها وجدنا لها الورقة تاع تكليف بمهمة وعلى أساس أنها تستلمها صباحا 9:30 ومن بعد سنين باش تجي ما جاتش ومن بعد قلنا احنا لربما مادام انها كانت تسوق قلنا احنا لربما راحت مباشره يعني دير تسجل عملها تخدم يعني وتجي لهنا تلتحق بالمؤسسه. قلت لك كملنا عملنا حتى العشيه حتى رحنا للبيت بس سمعنا الخبر ككل الناس.
اغتيلت لا لشيء إلا لأنها صحفية، صحفية استطاعت رغم عمرها المهني الذي لا يتجاوز 9 أشهر أن تترك بصمتها الخاصة والتزامها الكبير بأداء الواجب، يؤكد إلياس كرفاش لأمل بوعفية.
كل واحد فينا يعني حياته غالية عليه، لكن كانت تفضل أنها تروح في علمها كانت تحاول تجيب معلومة ما كانتش يعني تولي أهمية كبيرة على المناخ الأمني، يعني كانت تؤمن برسالة وشاءت الأقدار يعني ودي العمر بيد الله. يعني وقع صدمة كبيرة جدا لأنه تفارقنا في نهاية أسبوع بدنا نلتقي في بداية الأسبوع المقبل حتى نكمل أعمال، يعني حتى خلينا أعمال هكاك تلمينا بالسبت الموالي حتى تلقينا النبأ. يعني كان وكان من الصعب جدا لكل الفريق هذاك من المدير المسؤول والزملاء كل يعني كان من الصعب جدا 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 أننا نواصل العمل بصورة طبيعية لفترة طويلة. يعني في كل مرة كنا راهي بيناتنا راهي معنا يعني نحوسوا عليها، ولكن كان واجب أننا نواصل يعني على الأقل تخليدا لذكرها.
علي عبود من مواليد 25 فيفري 1957 بالمنصورة جيجل التحق بالإذاعة الوطنية مديرية الأخبار القناة الأولى في شهر أكتوبر من عام 1986، وفي الشهر جانفي من عام 1995 اغتيل علي عبود بالقبة الجزائر العاصمة تاركا وراءه زوجته وولدان. حنان فرجاني اقتربت من بعض زملاء المرحوم ورصدت هذه الانطباعات. رحل علي عبود وبقي في القلب، قمته في النشاط والاحترافية تقول عنها بريزة برزاق صحفية بالقناة الأولى.
علي عبود رحمه الله صحفي بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية من الصحفيين المميزين الذين وقعت عليهم عيني عندما التحقت بالإذاعة الوطنية في عام 88. قمة في النشاط والحرفية بل الاحترافية دؤوب دائما في عمله، معروف عنه عمله النشيط جدا، لا يغادر قاعة التحرير إلا متأخرا جدا، عمل تدرج في المسؤوليات. عندما التحقت بالإذاعة كان مسؤولا بالإذاعة، كان نائب رئيس التحرير، علاقته المهنية علاقات جيدة جدا، وأيضا علاقاته الاجتماعية، يعني لا أحد كان يمكن أن يعادي علي عبود. علي عبود معروف أيضا عنه تقديره لخدماته للكثير من الصحفيين وخاصة الشباب، وأنا كنت واحدة منهم. كان يعرض مساعدته على الجميع، يساعدك في كل شيء، في أمور المهنة، في مهنة المدينة تعب، وأيضا في حتى في الأمور الشخصية. كان يتطوع لنقل زملاء أينما أرادوا، لا يتوانى في أن يرد أحد عن أي طلب. عرف عنه أيضا أنه من الصحفيين القلائل الذين كانوا يركزون على الاحترافية، على النشاط، أيضا لا يرتبط بمواعيد. علي عبود موجود من الصباح إلى المساء، تجدنا هنا بالإذاعة يتنقل عبر مختلف أقسامها إلى غير ذلك.
بريزة برزاق تتذكر علي عبود.
أتذكر أن علي عبود لما كان مسؤولا، كان نائبا لرئيس التحرير، كان أحيانا يطلب منا بعض الأشياء، بعض الأعمال. كنت دائما أقول له: علي عبود، أنا سأتأخر كثيرا، ألا يمكن تأجيل هذا العمل إلى غد؟ ألا يمكن تكليف أحد آخر بهذا الموضوع؟ فكان يرد بكل بساطة وابتسامة: اكملي عملك وأنا سأوصلك بنفسي إلى بيتك. وكان يفعل ذلك بالفعل.
دامت صداقته بساعة طرافي حوالي 7 سنوات يشهد له بأخلاقه وسلوكه المميز. ساعة طرافي صحفي بالقناة الأولى.
زميل علي عبود الله يرحمه كان صديقي لمدة حوالي 7 سنوات. يعني علي عبود هو الشعلة الإعلامية المتقدة، هو الرجل الخلوق، هو الإنسان صديق الكل، هو يعني الذي كان يفضي جو المرح والسرور على كل الصحفيين في القناة الأولى. هز أركاننا لما مات علي عبود. علي عبود يعني كان واحدا منا، كلما غاب عنا يعني خلى فراغا كبيرا، فراغ كبير كان يخليه علي عبود حتى في أيام العطلة. يعني كان صراحة حبيب الكل، صديق الكل، بأخلاقه، بنكتته، بسلوكه المتميز عن الجميع، وكذلك بعمله. هو إنسان يعني جاد في العمل، يشهد له القاصي والداني بأخلاقه، بعمله المتميز، وبلبقته. رحم الله علي عبود.
علي عبود كله مواقف، وآخر ما يتذكره سعد طرافي عن علي عبود يقول:
هو كله كان مواقف، يعني كل ما تلقى علي عبود إلا وترك فيك يعني بصمة مميزة، يعني ما تقدريش تميزيه بحادثة معينة ومتميزة. يعني الحاجة الوحيدة اللي نزلت أنا أتذكرها يوم مات، يعني ما حبش يفارقني هذيك الصورة، ما زالت ما فارقتني شيء، كل ما أتذكر وأتذكر هذيك الصورة اللي كنا مدينه للمقبرة. يعني هذه هي الحاجة اللي ما زالت مأثرة فيها كثير، لأنه خلى فينا صح يعني أشياء نادرة.
وعن محمد قصاب هذا بورتري من إعداد نعيمة بوشكل. محمد قصاب من مواليد 2 جوان 1962 عمل في بداية مشواره كمدرس في مادة الرياضيات إلى جانب ممارسته لهواية المسرح، ثم التحق بالإذاعة الوطنية وبالضبط بالقناة الأولى كصحفي ثم بإذاعة القرآن الكريم أين كان من مؤسسيها ومنشط رئيسي بها. يشهد له كل من عمل معه بأنه محب ومواظب على عمله وحريص على تأديته على أكمل وجه. هذا ما يؤكده لنا السيد العربي صباطة رئيس دائرة الإنتاج بإذاعة القرآن الكريم والسيدة زهرة بوعزة معدة برامج بنفس الإذاعة.
محمد قصاب رحمه الله كان من أول الذين التحقوا بإذاعة القرآن الكريم وكان برتبة منشط. كان من أكفأ الناس، أقول من أكفأ الناس وليس المنشطين، إنسان يؤدي عمله على أحسن وجه، البشاشة لا تفارق محياه، إنسان لطيف وخفيف الروح. هذا الشخص كانت له نسبة كبيرة في جلب المستمعين لإذاعة القرآن آنذاك. أقول عنه أنه كان مواظب على عمله، كان ذا أخلاق عالية، كان يحب عمله زملائه، يتفانى في تقديم الخدمة، كان من أحسن العناصر. هناك فترات كثيرة للتنشيط، خلال فترة البث كان يملأها يعني بطيب الكلام وبآيات من القرآن، بأحاديث نبوية، بأقوال مأثورة. المهم يعني كان يقدم عملا لا يخلو من الفائدة في أي وقت من الأوقات، إلى جانب أنه كان يقدم برنامج للأطفال. هذا البرنامج هذا يعني خلال صيت، ونقول لك يعني في يوم الحصة يعني عندنا عبارة عن عرس. الشيء الصعب هو أننا سمعنا نبأ الوفاة، نبأ اغتياله، لكن الأصعب كيف نعلن للمستمعين نبأ اغتياله. حررت بلاغ يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني فالمستمعين بعد ما كلمونا قالوا بمجرد ما سمعنا يعني توقف البث وطلعت الآية، فكانوا ينتظروا شيء حدث ولكن ما كانوا يتصورونها. وأنا أحتفظ بصورة له في إطار هي في قاعة العام الموجودة هنا، الله يرحمه برحمة الله.
كتلميذ يوري له ما يبخلش، يوري لك طريقة العمل اللي يرحب بك يخليك تكوني مرتاحة في العمل تاعك. احنا مع الأطفال معلم مع الزملاء أخ ينصحك، أحيانا يقدر يقسو عليك يزعف هكذا، ولكن من أجل مصلحة، ما كانش عنده مصلحة شخصية ولا يبخل عليك ولا يخاف على مكانته، لأنه كان بلا منازع يعني صاحب الكرسي الذهبي في ذات القرآن الكريم، شهادة لله تعلمنا عليه كامل. كانت معنا بنته خلال البرنامج، ما تحسش بلي هذيك بنته ولا خلال ماشي ولاده، يعني درجة الرقة تاعو رحمه الله لكل أجل الكتاب. تلقينا نبأ وفاته كصاعقة، كما تنزل صاعقة.
سقط محمد قصاب رميا برصاص الغدر في 12 أوت 1996 مع أخيه الشرطي مصطفى قصاب أمام مقر سكنه ببوزريعة، تاركا وراءه 3 براعم تعتني بهم زوجته السيدة قصاب التي تروي حكايتها مع الزوج الحنون وافتقادها له.
الزوجة حنون ومن خدمة لدام دار الخدمة، ماشي تاع يعني كان مع ولاده مع كلش، عندي بلامية بدر الدين وطارق غير يدخل صلاته ما تنحيها لوش، ومن بعد وقعد مع ولاده يلعب شوية والخدمة سي نورمالي، وجد واش راح يدير الغدا من داك. في رمضان ملي يدخل المتاني هو يختم 60 حزب تاعه ويقرأ قرآن، لازم كل رمضان يوسي 60 حزب، يختم 60 حزب. وكان زوجة رائع وزوج تاع دار ماشي يعني سنة ما كي تشوفي، وخلاهم لي صغار كي مات طارق، خلاه لي عام في عمره كي مات. نقول لك حاجه دي فوا ولا غير تشوفي غير غايز ساكت، تقول كانت حاجه داخله فيه. وبيان سور كان خوه شرطي يخدم، كان خايف على خوه، حتى قتلهم مع بعض.
حكينا اليوم الاخير تاعو،
اليوم الاخير ولا غير تعرفي ناد صباح شف دراري هكذا قلب هذاك الصغير كامل طارق، كان تخيست وش نقول لك، كان بين في وجهه
كان حاس،
كان شغل هكذا ويوسف الداري ويغطي فيهم ويوسف كانه كان شمها، كان الشام ما تعرف فيهم. بعد هو خرج انا نتبعو توجور لبرا باسكو خرج تيو يوسي طوموبيل لوميديتي بوزريعه. طلع خاوته مع في زوج انا قاعده نجبد في تيو حتى نسمع واحد ديماتر ولا بالحفه. طلعنا حتى للزنقه ومن بعد بالحفه كيما كنت تبعتهم داو من السبيطار تبعتهم مع طوموبيل ما نعرفهاش حتى المستشفى تبعنا. قلت بالك لحقنا قال لك ماتوا في طريق مساك في زوج كي محمد كي مصطفى الله يرحمهم.
كنت مع برنامج باق في القلب، الموعد يتجدد معكم مستمعنا الكرام في الأيام المقبلة، مع تحيات كل من حمزة في هندسة الصوت، نبيلة في التقديم، وجلال شروق في الإخراج. إلى اللقاء.